بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه لكتاب الأربعون النووية. الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتحرك لله ويعمل لله ويطلب العلم لله ويتكلم ويعمل لله جل جلاله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وما من شك أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له أصوله وله رتبه، فمن فاته طلب العلم على رتبه ووصوله فإنه يحرم الوصول. وهذه مسألة كثيرا ما نكررها، رغبة في أن تقر في قلوب طلبة العلم ومحبي العلم، ألا وهي أن يطلب العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي، كما قال ذلك ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، إذ قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، وهذا كما تدرس صغيرا أصول الكتابة أو أصول نطق الكلمات، فإنه لا بد أن يأخذه شيئا فشيئا، ثم إذا استمر على ذلك أحكم الكتابة وأحكم النطق حتى تمكن من ذلك. والعلم كذلك، فالعلم منه صغار ومنه كبار باعتبار الفهم، وأما باعتبار العمل وباعتبار كون العلم من الله جل جلاله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس في العلم شيء سهل، كما قال مالك رحمه الله تعالى: إذ قيل له هذا من العلم السهل، قال: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، وإنما كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب أدرك، وأما من أخذ المسائل على أنها سهلة، وهذه سهلة وهذه متصورة وهذه مفهومة، ويمر عليها مرور السريع، فإن هذا يفوته شيء كثير. فإذا لا بد لنا في طلب العلم من تدرج فيه على أصوله وعلى منهجية واضحة، ولا بد لنا أن نأخذ العلم على أنه ليس فيه شيء سهل، بل كله ثقيل من حيث فهمه ومن حيث تثبيته ومن حيث استمراره مع طالب العلم، فهو ثقيل لا بد له من مواصلة ومتابعة. فالعلم ينسى إذا ترك، وإذا تواصل معه طالب العلم فإنه يبقى، وهذا يعظم التبعة على طالب العلم في أن لا يتساهل في طلبه للعلم. فلا يقولن قائل مثلا: هذا الكتاب سهل، وهذا المتن لما يشرح لأنه سهل واضح، أحاديث معروفة، فإن هذا يؤتى من هذه الجهة حيث استسهل الأصول وعقد العلم. قد قال طائفة من أهل العلم: العلم عقد وملح، فمن أحكم العقد سهل عليه العلم، ومن فاته حل العقد فاته العلم، وهذا إنما يكون بإحكام أصول العلوم. وإذا ضبط طالب العلم المتون المعروفة في الحديث وفي العلوم المختلفة فإنه يكون مهيئا للانتقال إلى درجات أعلى بفهم وتأسيس لما سبق. فلهذا أحب جميع الإخوة وجميع طلاب العلم ممن يسمعون كلامي هذا، أحبهم على أن يأخذوا العلم بحزم، وأن لا يأخذوه على أن هذه المسألة مفهومة وهذه سهلة وهذه واضحة، بل إنه يكرر الواضح ليزداد وضوحا، ويكرر المعلوم ليزداد به علما، وهكذا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشرح الذي نبتدئه هذه الليلة، أسأله جل وعلا أن يجعله شرحا تاما مكملا، وأن ينفع به الملقي والسامع، وأن يجعلنا فيه من المتبصرين الذين يقولون بعلم لا برأي أو هوى. ثم إن هذا الكتاب الذي سنعاني شرحه هو الأحاديث المختارة المعروفة بالأربعين النووية، جمعها العلامة يحيى بن شرف النووي، ويقال النواوي أيضا، وهو من علماء الشافعية البارزين، وممن شرح كتبا في الحديث وكتبا في الفقه وأيضا في لغة الفقهاء وغير ذلك من العلوم. وأصل كتابه الأربعين النووية أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع في مجالس من مجالس تدريسه للحديث، جمع الأحاديث الكلية التي يدور عليها علم الشريعة، فجعلها 26 حديثا. فنظر فيها العلامة النووي رحمه الله فزادها 16 حديثا، فصارت الأحاديث التي اختارها النووي 242 حديثا، فسميت بالأربعين النووية تجوزا. ثم زاد عليها الحافظ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 8 أحاديث كلية أيضا، وعليها مدار فهم بعض الشريعة، فصارت 50 حديثا، وهي التي شرحها في كتابه المسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وأصل هذه الأحاديث في اختيارها على أنها جوامع كلم تدور عليها أمور الدين، فمنها ما يتصل بالإخلاص، ومنها ما هو في بيان الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما هو في بيان الآداب العامة، ومنها ما هو في بيان بعض صفات الله جل وعلا، وهكذا في موضوعات الشريعة جميعا. فهذه الأحاديث الأربعين وما زيد عليها أيضا فيها علم الدين كله، فما من مسألة من مسائل الدين إلا وهي موجودة في هذه الأحاديث من العقيدة أو من الفقه، وهذا يتبين لمن طالع الشرح العجاب شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية وعلى الأحاديث التي زادها ثم شرحها. فالعناية بها مهمة لأن في فهمها فهم أصول الشريعة بعامة وقواعد الدين، فإن منها الأحاديث التي تدور عليها الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى مفصلا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري وأبو حفص وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا هو الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم، حتى قال طائفة من السلف ومن علماء الملة: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم. ولهذا بدأ به البخاري رحمه الله صحيحه، فجعل أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، بحسب اللفظ الذي أورده في أوله. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، وقد قال الإمام أحمد: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا الكلام من إمام أهل السنة متين للغاية، وذلك أن عمل المكلف دائر على امتثال الأمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي هذا هو الحلال والحرام، وهناك بين الحلال والحرام مشبهات وهو القسم الثالث، وهذه الثلاث هي التي وردت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية مشبهات. والعمل لمن أراد أن يعمل أو فعل الأمر واجتناب النهي لا بد أن يكون بنية حتى يكون صالحا. فرجع تصحيح ذلك العمل وهو الإتيان بما فرض الله أو الانتهاء عما حرم الله إلى وجود النية التي تجعل هذا العمل صالحا مقبولا. ثم إن ما فرض الله جل وعلا من الواجبات أو من المستحبات ما فرض الله جل وعلا من الواجبات أو ما شرع من المستحبات لا بد فيه من ميزان ظاهر حتى يصلح العمل، وهذا يحكمه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في رواية مسلم للحديث. فإذا هذا الحديث حديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، يحتاج إليه في كل شيء، يحتاج إليه في امتثال الأوامر وفي اجتناب النواهي وفي ترك المشتبهات. وبهذا يعظم وقع هذا الحديث، لأن المرأة المكلف في أي حالة يكون عليها ما بين أمر يأتيه إما أمر إيجاب أو استحباب، وما بين نهي ينتهي عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، أو يكون الأمر مشتبها فيتركه، وكل ذلك لا يكون صالحا إلا بإرادة وجه الله جل وعلا به، وهي النية. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، روي أيضا في الصحيح إنما العمل بالنية، وروي إنما الأعمال بالنية في ألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، فإنه إذا أفرد العمل أو النية أريد بها الجنس، تتفق رواية الإفراد مع رواية الجمع. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه حصر، لأن لفظ إنما من ألفاظ الحصر عند علماء المعاني، والحصر يقتضي أن تكون الأعمال محصورة في النيات. ولهذا نظر العلماء ما المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات، لأنه حصر الأعمال بالنيات، فقال طائفة من أهل العلم، وهو القول الأول، إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال وقوعها مقبولة أو صحيحة بالنية، وإنما لامرئ ما نوى يعني وإنما يثاب المرء على العمل الذي عمله بما نواه. فتكون الجملة الأولى متعلقة بصحة العمل، والجملة الثانية يراد بها الثواب على العمل. إنما الأعمال بالنيات، باء حرف الباء هنا للسببية يعني إنما الأعمال تقبل أو تقع صحيحة بسبب النيات، فيكون تأصيلا لقاعدة عامة. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. اللام هذه لام الملكية، يعني مثل التي جاءت في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من ثواب عمله ما نوى. هذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا راجع إلى أن الباء سببية أيضا، والمقصود بها سبب العمل لا سبب قبوله. قالوا: لأننا لا نحتاج مع هذا إلى تقدير. فقوله إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بسبب النيات، فما من عمل يعمله أحد إلا وله إرادة وقصد فيه، وهي النية. فمنشأ الأعمال سواء كانت صالحة أو فاسدة، طاعة أو غير طاعة، إنما منشأها إرادة القلب لهذا العمل. وإذا أراد القلب عملا وكانت القدرة على إنفاذه تامة، فإن العمل يقع. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام على هذا: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صدورها وحصولها بسبب نية من أصدرها، بسبب إرادة قلبه وقصده لهذا العمل. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه أن ما يحصل للمرء من عمله ما نواه نية صحيحة، يعني إذا كانت النية صالحة صار ذلك العمل صالحا، فصار له ذلك العمل. والقول الأول أصح، وذلك لأن تقرير مبعث الأعمال وأنها راجعة لعمل القلب، هذا ليس هو المراد بالحديث كما هو ظاهر من سياقه، وإنما المراد استراط النية للعمل، وأن النية هي المصححة للعمل. وهذا فيه وضوح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بيان لما تطلبه الشريعة لا لما هو موجود في الواقع. فلهذا نقول الراجح من التفسيرين أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب النيات، وإنما لامرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه. إذا تقرر هذا، فالأعمال ما هي؟ الأعمال جمع عمل، والمقصود به هنا ما يصدر عن المكلف ويدخل فيه الأقوال، فليس المقصود بالعمل قسيم القول، القول والعمل والاعتقاد قسيم القول والاعتقاد، وإنما الأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فيدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات كل ما يتعلق بالإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. فقوله إنما الأعمال بالنيات يدخل فيها جميع أنواع ما يصدر من المكلف. طبعا هذا العموم عموم مراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: عام باق على عمومه، وعام دخله التخصيص، وعام مراد به الخصوص، يعني أن يكون اللفظ عاما ويراد به بعض الأفراد. وهنا لا يدخل في الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، لا يدخل فيها الأعمال التي لا تشترط لها النية، مثل أنواع التروك وإرجاع المظالم وأشبه ذلك، تطهير النجاسة وأمثال ذلك، يعني مما لا يشترط له النية لأنه ترك ونحوه. والنية التي عليها مدار هذا الحديث، النية قصد القلب وإرادته. وإذا قلنا النية قصد القلب وإرادته علقناها بالقلب، فالنية إذن ليس محلها اللسان ولا الجوارح، وإنما محلها القلب. نوى يعني قصد بقلبه وأراد بقلبه هذا الشيء. فالأعمال مشروطة بإرادة القلب وقصده، فأي إرادة وقصد هذا المقصود بها؟ إرادة وجه الله جل وعلا بذلك. ولهذا في القرآن يأتي لفظ النية أو يأتي معنى النية بلفظ الإرادة والابتغاء وأشبه ذلك، كما في قوله يريدون وجه الله، وكما في قوله يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونحو ذلك. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه يريد، يعني ينوي يطلب ويقصد، هذه هي النية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هذه النية. أو لفظ الابتغاء كقوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكما في قوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا في النصوص يكثر ورود النية بلفظ أولا الإرادة، إرادة القلب، ثانيا بلفظ الابتغاء، أو بلفظ الإسلام، إسلام القلب والوجه لله جل وعلا. والنية في كلام الله جل وعلا أو في الشريعة بعامة يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول نية متجهة للعبادة، والمعنى الثاني نية متجهة للمعبود. فالنية قسمان: نية متعلقة بالعبادة، ونية متعلقة بالمعبود. فأما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط. الشرط الأول النية، يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة، وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الصلاة عن الصيام، تمييز الصلاة المفروضة عن النفل، يعني أن يميز القلب فيما يأتي ما بين عبادة وعبادة. أتى للمسجد وأراد أن يركع ركعتين، ميز قلبه هاتين الركعتين، هل هي ركعة تحية المسجد أو هل هي ركعة راتبة أو هل هي ركعة استخارة إلى آخره. فتمييز القلب ما بين عبادة وعبادة، هذه هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء في الكتب، كتب الفقهية، وهي النية المتوجهة للعبادة. القسم الثاني النية المتوجهة للمعبود، وهذه هي التي يتحدث عنها باسم الإخلاص، إخلاص القصد، إخلاص النية، إخلاص العمل لله جل وعلا، وهي التي تستعمل كثيرا في لفظ النية والإخلاص والقصد. فإذا هذا الحديث شمل نوعي النية، النية التي توجهت للمعبود والنية التي توجهت للعبادة. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، يعني النية التي تميز العبادة بعضها عن بعض أولا، والنية التي هي الإخلاص العبادة للمعبود وهو الله جل جلاله. فلهذا لا يصلح أن نقول النية هنا هي النية التي بمعنى الإخلاص، ونقول إن كلام الفقهاء في النيات لم يدخل فيه الإخلاص، ولا القسم الثاني، فإن تحقيق المقام انقسام النية إلى هذين النوعين كما أوضحت لك. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا حصر أيضا، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه بعمله. فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة، يعني أخلص لله جل وعلا مريدا وجه الله جل وعلا، فعمله صالح. وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد، لأنه للدنيا، وهذا كما جاء في آيات كثيرة إخلاص الدين لله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني الدين يقع على نية الإخلاص، كما في قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقد جاء في حديث كثيرة بيان إخلاص العمل لله جل وعلا، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث القدسي: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا حتى يكون مقبولا ويؤجر عليه العبد. إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أن من عمل عملا ودخل في ذلك العمل نية غير الله جل وعلا بذلك العمل فإن العمل باطل، لقوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يحتمل أن يكون المراد بذلك العمل العمل الذي يكون من أصل أصل العبادة أو في أثناء العبادة أو غير نيته بعد العبادة، يحتمل هذا. أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله وفي بعضها لغير الله، فما المراد؟ قال العلماء تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالطته نية فاسدة، يعني رياء نوى الخلق أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعني صلى دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك، كما جاء في الحديث من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يعني حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي، وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم، إما في أولها وإما في أثنائها. وأما الرياء التام بجميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا في وصفهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بقوله في وصف الكفار رئاء الناس. يعني بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله فهذه العبادة تكون باطلة، صلاته باطلة، صيامه باطل، صدقته باطلة، نوى بالعمل غير الله جل وعلا. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت لأنه أبطل نيتها وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان فتبطل الصلاة. الحالة الثانية من هذا القسم أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الرائي، فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لأن نيته فيه لغير الله، وإنما الأعمال بالنيات، لكن أصل العمل صالح لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل وإنما عرضت لزيادة في بعضه، أطال الصلاة أو إمام، أطال القراءة لأن حسن صوته لرؤية الخلق أو لأن وراء فلان أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركا، الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني. والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة. عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل لأنه نواه لله ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، وإنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. هذه ثلاثة أحوال. وإذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله جل وعلا على قسمين أيضا. الأول أعمال يجب أن لا يريد بها وأن لا يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصلا، وهذه أكثر العبادات وأكثر الأعمال الشرعية. والقسم الثاني عبادات حض عليها الشارع بذكر ثوابها في الدنيا، مثل صلة الرحم حض عليها الشارع بذكر ثواب الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا، النسى في الأثر والبسط في الرزق، أو كقوله في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح وما معه من المال أو كذا يسلبه ويكون لهذا القاتل، فهذا حظ على القتل بذكر ثواب دنيوي. فمن أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حظ الشارع من العمل يعني من هذه العبادة وذكر فيها الثواب الدنيوي فإنه جائز له ذلك، لأن الشارع ما حظ بذكر الدنيا إلا إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا. فإذا من وصل الرحم يريد وجه الله جل وعلا ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبالنفع في الأثر يعني طول العمر، فهذا له ذلك، ولأجل أن الشارع حض على ذلك. جاهد في سبيل الله يريد أيضا مغنما ونيته خالصة لله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن يريد شيئا حض عليه أو ذكره الشارع في ذلك، فهذا قصده ليس من الشرك في النية، لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب الدنيوي في ذلك. فإذا تنقسم الأعمال إلى عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وإلى عبادات لم يذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. فهذه المسألة مهمة، فإذا تقرر أنه لا يكون مشركا بذلك فهل من نوى الدنيا بصلة الرحم مثلا مع نيته لله مساو لمن لم ينوي الدنيا؟ إنما جعلها خالصة لله لا يختلف الأجر، لكن لا يكون مرائيا ولا مشركا بذلك. فمن كانت نيته خالصة لله جل وعلا فأجره أعظم.
فضلا اقلب الشريك.